أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندنا ثلاث بحوث في مسألة أو مدرسة الأشاعرة، وننتهي إن شاء الله من مدرسة الأشاعرة، ثم نأخذ إن شاء الله كشف اللثام عن بعض فرق الإسلام كالشيخية والإخبارية والأصولية والماتريدية والقياديانية الأحمدية أتباع غلام أحمد غلام والوهابية إن شاء الله تعالى. البحث الأول في درسنا إن شاء الله هو بحث المسلك الأشعري. تقدم فيما مضى أن مدرسة الاحتزال كان مسلكها هو العقل، وأن أبا الحسن البصري الأشعري هو ربيب المدرسة الاحتزالية، فاتخذ العقل مسلكا له في بداية انطلاقته وفي بداية دراسته، لكنه بعد انفصاله من المدرسة الاحتزالية ومن أبي علي الجبائي لم يهمل النقل، وكذلك لا يهمل العقل، فهو يعلم علم اليقين بأن العقل مسلكا مستقلا لا يمكن الإفراط ولا التفريط فيه. وكذلك النقل، فشرع الله لا يمكن الإفراط والتفريط فيه، لكنه الأساس عند الأشعري ومدرسة الأشاعرة من هو النقل، وليس العقل إلا خادما للنقل. فالعمدة الأساسية في منهجية ومسلك الأشاعرة هو النقل، وليس العقل إلا خادما مطيعا للنقل. واضح إن شاء الله. فالأشعري والأشاعرة لم تتخذ طريقا واحدا ومسلكا واحدا، وإنما أخذت كلا المسلكين وكلا المنهجين وكلا الطريقين، طريق العقل وطريق النقل. وبذلك الأشعري خالف الاحتزالي الذي قال بأن المسلك الحقيقي الموصل للمعارف الحق هو العقل البحث فقط دون النقل، وخالف الحنابلة الذين قالوا بأن المسلك الوحيد للمعارف الحقة هو النقل. ولكنه قدم النقل دون على العقل، قدم النقل أو النقل على العقل. الأشاعرة قالوا النقل والعقل، المعتزلة قالوا النقل فقط، الحنابلة قالوا العقل فقط، الحنابلة قالوا النقل فقط. بل فالأشاعرة أخذوا من مسلك المعتزلة العقل وأخذوا من مسلك الحنابلة النقل، فجمعوا بين المنهجين.
لا الحنابلة الأخضر،
بس أحمد بن حنبل الأخضر. ها؟ بلي، موقف الإمامية يقولون المعرفة الحق لا تكمن إلا بالعقل ثم النقل. الأشعري ماذا قال؟ النقل ثم العقل. المعتزلي قال العقل دون النقل، والحنبلي قال النقل دون العقل. الحنبلي الذين هم السلفية الآن، الوهابية وما شكل ذلك. ولذلك قال الشيخ جعفر سبحاني في المسلك الأشعري، قال مسلكهم عقيدة بين عقيدتين، يعني العقيدة الجامعة. العقيدة الجامعة، العقيدة بين العقيدتين، أو المنهج المعتدل بين المنهجين. يا منهج، يا منهج، منهج الاعتزال ومنهج الحنابلة. فإذا مسلك الأشاعرة مسلك مستقل. فإذا يعتقدون بالمنهج العقلي في تأويل، في التأويلات القرآنية، في التأويلات القرآنية، وهذا مسلك من مسلك الاعتزال. الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا ظواهر وأخبار فقط، ظواهر ما جاء في القرآن الكريم، ونأخذ ما جاء من الصفات في القرآن الكريم بأن الله له يد، له وجه، له كذا، على نحو الظواهر الحقيقية، لا على نحو التأويلات العقلية. المعتزلة قالوا لا، تأويلات عقلية. فأخذ الأشعري تأويلا عقليا للنص النقلي، واضح إن شاء الله. وبذلك كله خالف الأشعري بمن بمسألة الحسن والقبح العقليين، قالوا بالشرعيين دون العقليين. هذا تمام الكلام وين؟ في المسلك الأشعري. البحث الثاني في مسألة ومدرسة الأشاعرة هو بحث الاعتقادات الأشعرية. تقدم في المبادئ الأشعرية بعض ما يعتقد به الأشاعرة، لكن هنالك الكثير من المعتقدات لم نذكرها، فعلينا ذكرها للفائدة إن شاء الله. أولا، المدرسة الأشعرية مدرسة اقتطافية، اقتطفت من شجرة الاعتزال ومن شجرة الحنابلة. فمن مدرسة الاعتزال مسألة التأويل، ومن مدرسة الحنابلة مدرسة الظواهر. ففي مسألة الصفات الإلهية الخبرية التي أخبر الله تبارك وتعالى بها عن نفسه، تنطلق الأشاعرة انطلاق التأويل كالوجه واليدين والعين وغيرها. وبهذا قد خالفوا مدرسة الحنابلة أصحاب التجسيم والتشبيه، وفي مسألة الحسن والقبح قالوا لا سبيل لمعرفة الحسن والقبح إلا بالشرع، وخالفوا بذلك العدلية الإمامية والمعتزلة. ثم أنهم خالفوا العدلية بعدة مسائل، وخالفوا الحنابلة بعدة مسائل. فهي مدرسة اقتطافية تقتطف احتقادها من كلا المدرستين. أما ما خالفوا به العدلية كالحسن والقبح وهذا ما تقدم بيانه، الكلام الإلهي، الأشاعرة قالوا بالكلام الإلهي كما قالت الحنابلة بأنه معنى ونفس، يعني إن الله سبحانه وتعالى يتكلم شنو؟ لا بحروف ولا بأصوات منظمة مفهمة، وإنما هي كلام نفساني، كلام معنوي. وقلنا أن هذا مردود، لأنه الأخرس والنائم، لأنه الأخرس والذي يوصل إليك المعنى لا يطلق عليه أنه متكلم حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى كلامه كلاما حقيقيا. ثم أنهم اتفقوا مع الحنابلة في قضية الكلام الإلهي في مسألة أنه مخلوق أم ليس بمخلوق، قالوا بأنها شنو؟ قديمة. صفة الكلام، كلام الله قديم ليس بمخلوق، وقلنا أنه يلزم من ذلك عدة أمور. الأمر الأول وهو الرد على هذا الاعتقاد تعدد القدماء. ثانيا، لو قلنا كما قال الأشعري والحنبلي بأن كلام الله تبارك وتعالى هو قديم للزم من ذلك إما جهل الله تبارك وتعالى وإما العبث. كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى بكلامه ماذا يقول؟ يقول أقيموا الصلاة، حيث أن في القدم لا يمكن التمسك بمن؟ بالصلاة، لأنه لا يوجد تكليف إطلاقا، فكلام الله يكون عبث في ذلك القدم. ثم أنه يلزم من ذلك الجهل على الله تبارك وتعالى أو الكذب، يعني العبث والكذب. كيف الكذب؟ يقول الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وهذا الإرسال إرسال حدوثي لو إرسال قدمي، قالوا إنه قدمي، نقول إن هذا لهو الكذب بعينه. ليش؟ لأنه لا يوجد نوح في الأجل في القدم مع الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد قوم نوح. فخالفوا في قضية الكلام الإلهي، ثم خالفوا في مسألة الجبر والتفويض، كذلك خالفوا العدلية، فأن الطاعة والمعصية تحت القدرة الإلهية، فأنهم قالوا بأن الإنسان ليس بمخير في أفعاله، ولا يمكن له أن تكون هنالك شنو؟ اختيار في أفعاله. اختيار الإنسان، اختيار الإنسان مرفوع إطلاقا، وكلها بإرادة الله تبارك وتعالى، بقدرة الله. فإذا أراد الله تبارك وتعالى فعل رغما على ذلك العبد. وقلنا أن هذا المسلك ماذا يستلزم؟ يستلزم الظلم على الله تبارك وتعالى، لأن الله لو أجبر العبد بمن؟ بقتل الإنسان، إنسان يقتل إنسانا ثم يعاقب هذا الإنسان القاتل لما يعاقب؟ هذا المقتول يريد حقه لما يريد حقه؟ زين، يريد حقه، من الذي يعطيه الحق؟ من أين يأخذ الحق؟ إن قلتم أنه يأخذ الحق من القاتل لقلنا أن القاتل ليس له خيار، وإن عاقبه الله عاقب القاتل لكان هذا ظلم بعينه، لأن الله تبارك وتعالى أجبره على شيء ثم يعاقبه على ذلك الشيء. واضح إن شاء الله. ففي مسألة الجبر والتفويض خالف الأشاعرة العدلية، العدلية قالوا بالاختيار المحض، الأشاعرة قالوا بالجبر المحض. تأتي كلمات لسان صادق العترة المحمدية، لا جبر ولا تفويض، بل هو أمر بين أمرين، أمر بين أمرين. يضربون على ذلك أمثلة كثيرة، أهم الأمثلة يقولون أن فعل الإنسان متعلقه الإرادة الإلهية والإذن الإلهي. كيف؟ يقول الإنسان الذي قطعت يده ثم جعلت له يد شنو؟ اصطناعية. فهذه اليد الاصطناعية بيدها قلم، ثم جعل لهذه اليد سلكا كهربائيا تعطيها الطاقة، هذه الطاقة تصل إلى اليد، واليد بكيف الإنسان يريد يحركها بالكتابة أو شنو يخليها واقفة. فإذا هو مختار في الكتابة لو مختار، فاختار بالبطش والضرب لو مختار، مو مختار. فإذا رفعت الطاقة شو ارتفع؟ الاختيار. وإذا رفع الاختيار ليس على الجبر أن شنو يحكم إرادته، والقدرة قدرة الطاقة، فهو أمر بين أمرين، بين الطاقة وبين الحركة الاختيارية. فكذلك الإنسان بين الإذن الإلهي وبين اختياره الدنيوي. واضح إن شاء الله. ثم أن الأشاعر قالوا بالرؤية على الله، وأجازوا الرؤية على الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة عيانا، استندوا إلى قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قلنا لهم ماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قالوا الأشاعرة بأن هذه الآية آية دنيوية من مختصات عالم الدنيا، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، أما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه شنو يا وجوه؟ وجوه الخلق إلى ربها حقيقة ناظرة، الله يرى يوم القيامة عند الأشاعرة. قلنا أن الرؤية لا تجوز على الله تبارك وتعالى، لأنه لو يرى لكان شنو؟ لكان جسما، لكان في جهة، لكان في مكان، والمكان والجهة والزمان والرؤية والتجسيم والتشبيه كلها من مختصات الممكن لا من مختصات الواجب. الغني المطلق بسيط الحقيقة كل الأشياء نافيا للتركيب المطلق، فلا في جهة ولا في مكان ولا في أين ولا في كيف، فهو بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه فهو كيف الكيف بلا كيف وأين الأين بلا أين. وإن كان هنالك قول الأشاعرة سيأتي إن شاء الله على أنه الرؤية ليس رؤية بصرية وإنما وليس رؤية شعاعية وإنما رؤية علمية، هذا ما أفاده الفخر الرازي، وتعلمون أن الفخر الرازي أحد كبار المدرسة الأشعرية وله عدة تصانيف وسيأتي إن شاء الله في أبرز الكلام. فالرؤية عند الأشاعرة، الرؤية عند الأشاعرة جائزة على الله تبارك وتعالى بخلاف الإمامية وهكذا. ولكن رؤية الأشاعرة، رؤية الأشاعرة للرؤية الإلهية يوم القيامة لا تتعلق بجهة ولا في مكان ولا صورة ولا مقابلة ولا شعاع بصري، واعتبر ذلك من المستحيلات العقلية، وبهذا خالف الأشاعرة المدارس الإسلامية العامة والخاصة. أما العامة المدارس الأربعة وخاصة الحنبلية قالوا برؤية الله عيانا لأنه جسم، لأنه يشابه غيره. أما الخاصة فالإمامية قالوا أصلا الرؤية على الله لا تجوز إطلاقا، وأما قصدكم الرؤية العينية مطلقا لا تجوز، أما الرؤية القلبية وهي البصيرة قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه لا تدركه لا تشاهده العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. وإنما احتبر الأشعري الرؤية على الله بمعنى انكشافا علميا كما ذهب الرازي في تفسير الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فراجعوا هذه الآية تجدونها عند الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير بأنه شنو يجيز الرؤية على الله سبحانه وتعالى، لكن لا رؤية عيانية وإنما رؤية علمية، هو المعبر عنها بالرؤية العلمية. زين. ثم أن دلالة النبوة على صدق مدعائهم قد حصرها الأشعري في المعجزة فقط، بخلاف من؟ بخلاف الحنابلة. ووافقوا المعتزلة بذلك، يعني خالفوا الجماعة مطلقا ليس خالفوا الحنابلة فقط، لأنه عندهم ليس فقط المعجزة هي التي تثبت دعوى النبوة، هنالك عدة دلالات تثبت دعوى النبوة. ثم أنهم قالوا وخالفوا الإمامية ووافقوا المعتزلة والحنابلة في مسألة الإمامة والخلافة الإلهية، وادعوا بأنه شنو؟ بأنه لا يوجد دليل على أن هنالك نص قرآني يثبت بأن الخلافة جعل من الله تبارك وتعالى، بل بالشورى ومبدأ الشورى قائم على مبدأ الجعل والنص. واضح إن شاء الله. وهنالك مسائل عديدة خالفوا بعضها الجماعة وبعضها المعتزلة وبعضها الإمامية، وبهذا نصرح قائلين بأن الأشاعرة ليس لهم وجها واحدا بل لهم وجهان. الوجه الأول وهو في بزوغ نشأتهم، وكل همهم هذا الوجه الأول، كل همهم شنو؟ كانوا يخالفون المدرسة الاعتزالية، كل همهم يخالفون مدرسة الاعتزال. أما الوجه الثاني هو نشأ في التطور العلمي على مسار الإنسانية، ومسألة العلم ومسألة التفكر ومسألة البحوث ومسألة تعدد الآراء في نفس المدرسة الأشعرية، ولدت شنو؟ اعتقادات وافقوا بعضها المعتزلة وخالفوا بعضها المعتزلة، وافقوا بعضها الحنابلة وخالفوا بعضها الحنابلة. فهذا تمام الكلام في مدرسة الأشاعرة، ولا يبقى عندنا إلا شيء واحد، وهو أن نستعرض أبرز أئمة المدرسة الأشعرية ونختم بحثنا في مسألة الأشاعرة إطلاقا. كشف لنا المليون بأن أبرز أئمة المدرسة الأشعرية هم أولا، أنا جعلت يمكن ثلاثة فقط اللي هم البارزين في المدرسة الأشعرية، ولا الشيخ جعفر السبحاني قد استعرض، والكثير من الكتب الملل والنحل وكتب التاريخ ذكروا، لكن ذكرنا للاختصار وقصر وقتنا. أولا القاضي أبو بكر الباقلاني، سمعون بي دائما، وهو محمد بن الطيب الذي هذب الأصول الأشعرية، والذي يعتبره علماء العامة من السنة بالمتكلم المغالي، في البراهين العقلية في مسألة التوحيد. قالوا أن هذا مغالي متكلم، طبعا أبناء العامة إذا قالوا أن هذا متكلم عندهم من أهل الكفر والشقر، فقالوا على الباقلاني بأنه المتكلم المغالي في البراهين العقلية في مسألة التوحيد. ما يعتقدون على أنه أصحاب الظواهر أصحاب كذا، مو متكلمين. هسه أخوه هذا الغزالي راح يجي إن شاء الله. زين. ونفى العامة البراهين الباقلانية من منطق الكتاب والسنة، قالوا أن الكتاب والسنة هم خير دليل على إثبات القواعد الإسلامية والمعارف الإلهية والمعارف الغيبية، ولا يوجد إطلاق ولا يوجد ظاهر قرآني ونص روائي بأنه شنو يحثنا على العمل بالدليل العقلي، فما جاء في القرآن من ظواهر نتمسك بها وإلا فلا. زين، ثم بعد ذلك انتقل الباقلاني إلى مذهب السلف وأثبت بكتابه الصفات الخبرية إلى الله على نحو الحقيقة، وقال بالتجسيم. هنا نتوقف عقله في مسألة التجسيم، اتوقف عقله قام بعد ما يأول. قال في التجسيم والتشبيه، أن الإنسان له يد كيد الله، والله له لسان كلسان الإنسان، وله عين كعين البشر، وهكذا، وله وجه كوجه البشر. ياهم منهم ما أدري، ياهم وجه البشر ما أدري، الأحمراني السوداني كذا. زين، ونفى التأويل عنها إطلاقا، وكتابه المعروف الذي ذكر فيه ذلك هو تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. ولد في البصرة ومات في بغداد، هم بصراوي هو، هم مشكلة هذه. بل الكتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. الثاني من أئمة الأشاعرة هو أبو حامد الغزالي. الغزالي له كتب عديدة، مصنفات كثيرة، له في المنطق ميزان المنطق، إذا سامعين بي يمكن موجود أدنى ميزان المنطق. لا المنطق هذا، لا لا هذا قال لحد الأمام موجود، لا لا ميزان المنطق القديم يعني. هو يتكلم منا من جهة يحسبون إلهم، منا من جهة بس هو أشعري الاعتقاد، أشعري الاعتقاد. أبو حامد الغزالي وهو محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ثلاث محمدات، محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ولد في خراسان ومات فيها، الرجال عزمي هو هم مو عربي. ولد في اي اقول اصلا سمحت على كل، لكنه ولد. زين، الغزالي لم يسلك مسلك الباقلاني، وخالف الأشعري، في بعض الآراء وخاصة يعني خالف أبي الحسن الأشعري، الغزالي خالف أبي الحسن الأشعري في بعض الآراء، ولم يسلك مسلك الباقلاني في بعض الآراء الخاصة، وخاصة فيما يتعلق في المقدمات العقلية في الاستدلال على التوحيد وغير التوحيد والمعارف الأخرى. وذم الغزالي علم الكلام، وبين أن أدلته لا تفيد اليقين، الدليل العقلي يقول لا تفيد اليقين بإثبات واجب الوجود وإثبات الصانع، كما ذكر ذلك في كتابه المعروف المنقذ من الضلالة. كتاب الغزالي اسمه المنقذ من الضلالة، وكذلك في كتابه التفرق بين الإيمان والزندقة، يعتبر أهل الكلام فيهم زنادقة، وحرم الخوض في علم الكلام. هذا واحد التعقائد في نظر من؟ في نظر الغزالي بأنه مخالف للشريعة المحمدية والدين الإلهي. الغزالي اتخذ التصوف واعتقد أن الطريقة الوحيدة هي الطريقة الصوفية التي يصل بها الإنسان إلى المعارف الحقة الحقيقية. مسألة الصوفية، مسألة الاتحاد، مسألة الانكشاف، مسألة الإشراق، مسألة العزلة عن المجتمع وغيرها. الإشراق هو أساس مدرسة الإشراق، مدرسة تابعة إلى السهروردي شهاب الدين رحمة الله عليه الذي قال لا يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى في العقل فقط، في العقل عفوا، كمدرسة أرسطو المشائية، وإنما هي مدرسة وإنما هي مسلك من مسلك إشراق قلبي، يقذف الله الإيمان والعلم في قلب من يشاء فتشرق نور البصيرة فيعرف الحقائق عن من تلك الإشراقات. صدر متألهين قال عقل أرسطي وإشراق سهروردي، فنجمع بينهما فنجعل حكمة متعالية مع إضافات قرآنية، يعني القرآن والعقل والنقل، حكمة متعالية بأسفار أربعة عقلية. زين، فاتخذ الصوفية، هذا الغزالي اتخذ الصوفية مسلكا في المعارف الإلهية، لكنه بعد دراسة صحيح البخاري عاد إلى مذهب الجماعة، عاد إلى مذهب الجماعة، ولم يسلك شنو، ولم يستمر في مسلكه الصوفي. وللغزالي اعتقادات باطلة لا تمت إلى الدين بصلة، كالتكليف بما لا يطاق، وحصر المعرفة الإلهية بالنقل دون العقل، وإنكار الحسن والقبح العقليين، وجواز الرؤية على الله سبحانه وتعالى عيانا وغيرها. وللغزالي تصانيف كثيرة ذكرها الشيخ السبحاني في موسوعته في الجزء الثاني صفحة 426، تصانيف ذكرها الشيخ جعفر السبحاني لا حاجة لذكرها. هذا الإمام الثاني للمدرسة الأشعرية. الإمام الثالث والأخير عندنا وفي بحثنا هو الفخر الرازي. الفخر الرازي هو محمد بن عمرو الحسن بن الحسين التيمي، هو محمد بن عمرو الحسن بن الحسين التيمي الطبرستاني المعروف بالرازي أو الفخر الرازي. يعني طبرستان منطقة، بس الرازي ما وهو المثبت للعقلي، خالف من؟ خالف الغزالي، وقال بتقدمه على النقل. هذا قول من؟ قول المسلك الأشعري. مسلك من؟ مسلك الإمامية. بل الإمامية قالوا العقل ثم النقل، الأشاعرة قالوا النقل ثم العقل والعقل خادم إليه، المعتزلة قالوا النقل دون العقل دون النقل، الجماعة قالوا النقل دون العقل. واضح إن شاء الله. هو هم حلوة هاي بيها الوفاء، راح أجيبها بالامتحان إن شاء الله. زين، الفخر الرازي هو المثبت للعقل وقال بتقدمه على النقل، لكن ذلك في أوائل اعتقاده، في أوائل اعتقاده، أما في أواخر حياته عندما كتب وصيته. طبعا وصيته، وصية الفخر الرازي اللي يقراها يعني يقول هذا الفخر الرازي خطية، خلص عمره كذا وخلص كذا وكتابته، يقول حتى أبرز كتابتي وعلمي وكذا وكذا، تالي ما تالي تبين أنه لا شيء في لا شيء. على كل حال، بعض العلماء المعاصرين وبعض الأساتذة الموجودين في مدرستنا يعتقد أن الفخر الرازي هو من علماء الشيعة، ومات على تشيع، مات على مذهب الشيعة الاثنى عشرية. وهذا خلاف كلامه وخلاف وصيته الأخيرة والأمور بعواقبها وخواتيمها. حتى الغزالي لا يمكن أن ينسب إلى التشيع، لأن الاعتقادات الباطلة التي ذكرناها في المدرسة الغزالية لا يمكن تمسكها. عندنا الاستصحاب يشتغل ما يشتغل، يشتغل الاستصحاب ما أن تكون هنالك قرينة دالة على أنه في أواخره كان شيعيا. ما أما هنالك قرينة للفخر الرازي بأن في وصيته شنو مات على التسنن ومات على غير النهج العلوي والنهج المحمدي. زين، لكن ذلك في أوائل اعتقاده، وفي وصيته كشف لنا بأن المنهج الصحيح، هاي في وصيته بعد ما عدنا أي مجال، بأن المنهج الصحيح هو منهج السلف الصالح. هسه بعد ماكو علي بن أبي طالب، منهج السلف الصالح، علي بن أبي طالب من السلف عندهم، مو هم العشر المبشرين في الجنة، من ضمنهم علي بن أبي طالب، ماذا الرابع ماذا الخامس خليناهم. زين، قال بأن المنهج الصحيح هو منهج السلف وأنه أسلم المناهج، وكما ينقل عنه أنه قال بوصيته، الفخر الرازي ماذا قال بلسانه؟ ومن فمك أدينك. قال لقد تأملت الطرق الكلامية والفلسفية، رأيتها لا تشفي العليل ولا تروي الغليل. هو ما قال العليل والغليل، هو يجنص كلامه، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والفلسفية، رأيتها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وصيته معروفة، يعني اللي يتابعها يلقاها. وللفخر الرازي من أئمة الأشاعرة تصانيف كثيرة، أشهرها التفسير الكبير وشرح الإلهيات لابن سينا، واللوامع في شرح الأسماء والصفات، كتاب جيد قيم، اللي يقرأ ما يخسر يعني، اللوامع وغير ذلك. مع ذلك اختصرنا على هؤلاء الأئمة الثلاثة في مدرسة الأشاعرة، وانتهينا إن شاء الله من بحث المعتزلة، مدرسة الاحتزال وبحث الأشاعرة ومدرسة الأشاعرة والشيعة كذلك. لكن هنالك إن شاء الله يسمون بالفرق وهم ليسوا بفرق، كالشيخية والأصولية والإخبارية والقياديانية والماتريدية وغيرهم. والبحث سيأتي إن شاء الله في الشيخية والإخبارية والأصولية والبهائية والقياديانية والوهابية. هسه ما تبقي من أيام دراستنا لهذا العام، أما ما سيبقى بعد هذا اللي يريد يطلع خلي يطلع، اللي يريد يسافر على قول سماحة الشيخ خلي يسافر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين.